بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني والثلاثين في شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقد وقف من الحديث عند الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. نقرأه مع شرح فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هنا لم يجزم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو لم يذكر الحكم هنا، قال لأن التمائم الرقى كما سيأتينا على نوعين: رقية شرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه صحيحة جائزة وقد تكون مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل عليه السلام لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. فهذه الرقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال، لما سئل عن الرقى قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذه هي الرقية الشرعية الصحيحة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك من الطلاسم والشركيات وغير ذلك كما سيأتي في كلام الشيخ، فهذا حرام ولا يجوز، بل هي شرك. كذلك التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الصغير أو على الرجل أو على المرأة أو على الدابة. هذه التمائم على قسمين: القسم الأول أن يكون من الكتاب أو من السنة، والراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تجوز أيضا، وإن كان قد روي عن عبد الله بن عمرو إجازتها، لكن الصحيح أنها الراجح من أقوال العلم أنها لا تجوز. والغالب أن هذه التمائم شركية، لأنها بحروف وحروز وطلاسم توضع في عنق الدابة أو في عنق الصغير أو في العضد أو في أصابع اليد أو الرجل، زعما من أصحابها أنها تمنعهم من العين أو من الحسد أو من شرور الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. وهذا هو الشرك بعينه وعلمه، فالنافع هو الله، والذي يحجز المضار ويمنعها هو الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله في هذا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الآن بحديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت؟ قال: هذا الحديث في الصحيحين.
نعم، الحديث في الصحيحين، وهذا كان متوارثا عن العرب في الجاهلية ولا يزال، يعني لكل قوم وارث سواء من العرب أو غير العرب، من يعلقون في رقبة الدابة، الناقة أو البقرة أو الكبش أو غير ذلك، يعلقون في رقبتها قلادة، سواء من وتر من عظام أو من غير ذلك، ويزعمون أنها تحرز وتحول بينها وبين الشياطين وبين الشرور والعين والآفات، وهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. أنت اقرأ الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وأذكار دخول المنزل والخروج من المنزل، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء إلى غير ذلك، وتوكل على الله واعتصم به سبحانه وتعالى. أما هذه نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في بعض أسفاره لما رأى عليه الصلاة والسلام ذلك موجودا، أمر أن لا يبقين شيء من ذلك، أمر أن تقطع، لأن هذا شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث الذي بعده قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما سنقرأ. نعم.
قوله: عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر: لا يوقف عليه على اسم صحيح.
نعم، وهذا هو الراجح. ابن عبد البر ذكر هذا في الاستيعاب في أسماء الأصحاب أو في معرفة الأصحاب، وابن عبد البر من أئمة المالكية وهو إمام في علم الرجال، كذلك ابن سعد من الأئمة المتقدمين صاحب الطبقات. والصحيح أنه لا يعرف له اسم، لا، لكن هو مشهور بكنيته رضي الله عنه. نعم، أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه. نعم.
قال: وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100
رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قوله: في بعض أسفاره قال الحافظ: لم أقف على تعيينه. قوله: فأرسل رسولا، هو زيد بن حارثة.
نعم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسمى قبل زيد بن محمد. والقصة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن زيدا اختطف وهو صغير، وأهله في المدينة وكانت تسمى يثرب، اختطف قيل عمره 10 سنوات وقيل غير ذلك، وتناقلته الأيدي حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها، فأهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهله أبوه وعمه بحثوا عنه وسألوا في العرب أين وأين، المهم في النهاية قالوا إنه عند رجل لا يرد من سأل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبوه وعمه وقالوا: يا ابن عبد المطلب، إنكم تفكون العاني وتعينون الكل وإلى آخره. قال: ما تريدون؟ قالوا: ابننا عندك وهو زيد. فقال عليه الصلاة والسلام: أدعوه، إن ذهب يعني إن رغب أن يذهب معكم يذهب، وإن رغب أن يبقى بقي. فقالوا: رددتنا إلى النصف، يعني إلى العدل. هذا كلام عدل، لأنه ما وثق أنه إذا رأى أباه وعمه أن سيذهب معهم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا زيد، أتعرف هذا؟ قال: نعم أبي. قال: أتعرف هذا؟ قال: نعم عمي. قال: إنه ما قد طلباك والأمر إليك. فقال: يا رسول الله، إنني قد رأيت منك من كذا وكذا من الخلق ومن كذا ما لا أوثر عليك أحدا. فقال أبوه وعمه: أترضى يا زيد أن تكون رقيقا؟ لأنه صار رقيق لما اختطف وهو صغير وذهب وبيع يمنة. قال: والله لا أوثر برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس ومن أعظم الناس مروءة وشهامة، لما رأى صنيع زيد رضي الله عنه بهذا وأنه آثر الرق والعبودية على أن يذهب مع أبيه وعمه، انطلق به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر، إلى حجر إسماعيل، ونادى في قريش أن زيدا ابني يرثني وأرثه، فكان يسمى زيد بن محمد، حتى نزل قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. بعد ذلك صار ينادى بزيد بن حارثة رضي الله عنه أجمع. القصة طويلة، وأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءتها، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله وبسط الحديث وغيره من أهل السير في قصة زيد رضي الله عنه. على كل حال، هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابنه هو الحب ابن الحب رضي الله عنهم أجمعين. نعم، المهم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، أي قلادة إلا قطعت. نعم.
قال: روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. نعم. قوله: ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس.
لا.
وكان أهل الجاهلية إذا لولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوه به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين.
نعم، وهذا مما سرى على بعض المسلمين وللأسف، أن بعضهم يقلد في الدابة أو في السيارة الآن أو في الحيوانات عنده أو في الصغير أو المرأة أو الكبير، يزعم ويظن المسكين أن هذا يدفع عنه العين، يدفع عنه الحسد، وهذا هو الشرك. نعم. أو قلادة إلا قطعت.
قال أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك.
نحن كون الإنسان يقلد الدابة قلادة وهو لا يعتقد فيها شيئا لا حرج، الإنسان يضع لها قلادة من باب التجميل من باب الحسن من باب هذا، يعني لا حرج فيه. الإنسان يضع في عنق ابنته قلادة من باب الجمال هذا لا حرج فيه، لكن المقصود القلادة التي يعتقد صاحبها أنها تدفع عنه العين، تمنع عنه الأشرار، هذا هو الشرك، هذا هو الذي لا يجوز. نعم. قال البغوي.
قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين.
نعم، على أنه من أجل العين. نعم.
وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا.
والله المستعان. الآن يوجد من المسلمين من تجده الآن يربط على عضده خيطا أو يربط في أسفل القدم حلقة من حديد أو نحو ذلك، وهذا هو الشرك. وقد قرأنا بالأمس باب من الشرك من تعلق خيطا أو حديدة أو كذا لرفع البلاء أو دفعه، وقرأنا الأحاديث أن هذا من الشرك، فكل هذا لا يجوز. ونحن ولله الحمد قد أرشدنا ووجهنا إلى التعوذات الشرعية، إلى الأذكار، سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يصبه شيء شر أو كذا، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، قيل كفتاه من كل سوء ومكروه وقيل غير ذلك، يعني ما تعوذ المتعوذون بمثلهما في سورة المعوذتين إلى غير ذلك، هذه كلها كلام عن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فعلى كل حال من وقع في هذا فليتق الله ولينزعه، كما قال عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل: انزعها انبذها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن هذا الشرك، أنت تموت على الشرك، وإذا مات الإنسان على الشرك لم يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، نسمع على كل حال.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبيد الراحبي رحمه الله تعالى: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا.
نعم، هذه الأوتار، هذه الحروس، هذه الحبال، هذه الخيوط ماذا تقدم؟ لا تجلب خيرا ولا تدفع ضرا ولا تمنع شرا، لكن يعني هؤلاء سول لهم الشيطان وأملى لهم حتى وقعوا في الشرك. نعم.
وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ رحمه الله تعالى ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له.
نعم، هذا مر معنا في الباب السابق، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مستجاب، أن من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني أن الله لا يحقق مراده ولا يوفقه ولا يسهل له أمره، ولا يحقق له مقصوده. أترضى أخي المسلم أن تكون في مقابل هذه الدعوات التي عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لو تعلقت تميمة؟ والله المستعان. على كل حال لابد من التناصح، لابد من يعني التواصي على الخير والإرشاد والتحذير من هذا، والله المستعان. نعم.
قال رواه أبو داود: وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرح هذه الكلمات، والشيخ رحمه الله مقل، يعني هو فقهه في تبويباته وهو على طريقة البخاري رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع على سنن وطريقة البخاري، فقهه أولا في تبويباته، ثانيا يعتمد الأدلة آية وحديث أو آيات وأحاديث. الأمر الثالث نعم قد يعلق، قد يذكر شيئا كذا مثل ما سنسمع الآن مع تعليقات الشارح عليه. نعم.
قال: وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك.
نعم، يعني هو انظر إلى هذا، هذا كان موجود حتى في زمانه مع أنها رقي لها فيه، والغالب أنها رقية الشرعية، ومع ذلك هذا هو المذهب الراجح عند أهل العلم أن التمائم حتى ولو كانت من القرآن أو السنة الراجح أنها لا تستعمل، فما بالك إذا كانت بحروز وطلاسم وحروف وأرقام متداخل بعضها في بعض، هذا هو الشرك. لكن إذا كانت من القرآن أو من السنة هذا في خلاف، والراجح أنها لا تعلق. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قطعها من رقبة زوجته، مع زوجته تقول إنها رقي له فيها، مع ذلك لا، قطعها عبد الله بن مسعود وقال: إن آل عبد الله، يعني آل عبد الله مسعود أهله لا أغنياء عن الشرك رضي الله عنهم أجمعين. نعم. سمعت رسول الله،
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
نعم.
فقلت: لقد كانت عيني تقذف وكنت.
نعم، هي شكت، يعني هي الآن بينت السبب، قالت: إن كانت عينها تقذف، يعني فيها رمد أو تقذف ماء أو كذا، فذهبت إلى يهودي. نعم. قالت: وكنت أختلف،
قال يعني أذهب. قال: وكنت، قال: لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله رضي الله عنه: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
نعم، هذه من الأدعية. ولذلك قال: أنت كنت إذا ذهبت إلى هذا اليهودي كان يبتعد عنك الشيطان، فإذا خرجت نخسها، رجع مرة ثانية الألم والوجع فيها، فثم أرشدها، قال: خذي رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولا داعي لوضع هذا التمائم والخيوط والحروز ونحو ذلك، خذي الرقية الشرعية، ادعي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. لكن كما يقول ابن القيم رحمه الله: ينبغي الإنسان أن يكرر ويعيد الآيات والأحاديث. ثم قال: لا يستبطئ الإنسان الإجابة. قال رحمه الله: إنما السيف بضاربه. يقول الآن كثير من الناس من يحمل السيف ويدخل المعركة، لكن هل كل اللي دخلوا السيوف في المعارك انهم يكونون يعني يعملون السيف الاعداء ويقتلون الاعداء؟ لا، في واحد يخاف، في واحد ما يعرف يقاتل فيه. كذلك انت ايها القارئ عندما تقرا هذه الاذكار والادعيه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يختلفون، في واحد إيمانه بالله قوي، اعتصامه بالله قوي، مؤمن إيمان صادق بأنها تنفع بإذن الله عز وجل، ومنهم من هو متشكك ومن متردد ومن هم ضعيف الإيمان، فالناس يتفاوتون. كما قال ابن القيم رحمه الله: إنما السيف بضاربه، إنما السيف بضاربه. نعم.
قال: ورواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي.
قوله
قوله إن الرقى، قال المصنف: هي التي تسمى العزائم.
نعم، هذه تسمى العزائم، في بعض المناطق تسمى الرقية وتسمى العزيمة، والحمد لله على كل حال هي المقصود بها الرقى. نعم. وخص منه الدليل،
وخص منه الدليل ما خلا من الشرك.
نعم.
فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
نعم، والحمى. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية الشرعية من الكتاب والسنة من العين والحمى وغير ذلك من الأمراض والعلل. وإذا مرضت فهو يشفي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم.
قال: يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله.
نعم، هي التي يستعان فيها بغير الله، كما قلنا تحت أرقام، طلاسم، حروز شيطانية، وهذا هو الغالب، هذا هو الذي يصنع، والله المستعان. نعم. وأما إذا لم يذكر،
وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب.
نعم، مستحب في حق من يحتاج، من هو مضطر. نعم، يعملون، قل لا تترك هذا. وبعض الناس يترك الرقية اعتصاما واعتمادا على الله عز وجل، لعله أن يكون من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا يعني سبق الكلام فيه. نعم. فقد رخص،
قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم في باب من حقق التوحيد.
نعم، وقد سبق هذا في قصة سعيد بن جبير ويعني وحميد بن عبد الرحمن، القصة المعروفة. نعم.
وكذا رخص في الرقى من غيرهما، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك،
ما لم تكن شركا كذا. نعم. نعم. على كل حال هو المشهور في اللفظ ما لم تكن شركا. نعم. فعلى كل حال الرقية إذا كانت ليس فيها شرك من الكتاب من السنة ترقي نفسك، وهذا هو الأفضل. بعض الناس يحب يذهب إلى فلان وقارئ وإمام، نقول جزاء لا حرج عليك في ذلك، لكن أفضل الرقى أن ترقي أنت نفسك بنفسك، يعني في حاجتك وإظهار مسكنتك وضرورتك عند الله تبارك وتعالى، هذا يعني أعظم من أن يرقيك شخص آخر. لكن كونه يرقيك شخص آخر، والدك، والدتك، أو إمام مسجد، أو أحد العلماء، أو الفضلاء، أو كذا، نعم هذا لا حرج فيه، لكن نحن نقول الرقية الأولى أن ترقي نفسك بنفسك. نعم.
قال الخطابي رحمه الله تعالى: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأثور بها،
مأمور بها
أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب.
نعم، ولذلك سيأتينا أن من شروط الرقية أن تكون بلسان عربي، أما أن تكون الرقية بكلمات أعجمية لا يدرى ما مقصودها ما معناها هذا لا يصح، لابد أن تكون بلسان عربي. نعم.
فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك.
نعم صحيح، قد يكون كفر، قد يكون كلمات أن تفهمها كذا وهي يقصد بها كذا والمقصود بها الشرك. نعم. قلت
من ذلك كما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن يدعو به.
نعم، وهذا مهم، هذه مسألة مهمة. كل اسم مجهول لا يجوز لك أن ترقي به فضلا أن تدعو الله عز وجل به. أنت أدعو الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. فما يجوز لا أن ترقي نفسك باسم مجهول أو بكلام غير عربي، أو أن تدعو الله باسم مجهول، ادعو الله بأسمائه الحسنى. نعم.
قال ولو عرف معناه.
ولو عرف معناه، حتى ولو عرف معناه. نعم.
لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية.
نعم.
فأما جعلوا الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام.
نعم، إنسان يعني مثلا ما يعرف اللغة العربية عند الصعوبة، نقول يعني لا بأس، يعني لا ما هو لا بأس في الرقية، لا لا بأس في الدعاء. يعني مثلا لو جاء بمعنى من أسماء الله، معنى هذا فيه صعوبة، قد يكون أيضا معناه غير صحيح. فنحن نرشده أن يتعلم العربية، أن يأخذ أسماء الله عز وجل وهو الآن يقرأ القرآن ويسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتعلم وأن يعرف حتى لا يقع كما ذكر شيخ الإسلام في اسم مجهول لا يعرف معناه، قد يكون كفرا أو يدخل فيه الشرك وهو لا يدري. نعم. قال السيوطي.
وقال السيوطي رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط.
نعم، هذا الذي كنت أقصده. السيوطي رحمه الله نقل كلام أهل العلم أنه لا تجوز الرقية إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول: واحد،
أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته.
ممتاز. نعم، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أو كذلك يدخل فيها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا رقمه. رقم اثنين:
وباللسان العربي وبما يعرف معناه.
نعم، بما يعرف معناه، يعني لو كان إنسان مثل ما ذكر شيخ الإسلام قبل قليل، لو إنسان ما يعرف اللغة العربية ويضطر أنه يعني يستعمل بعض الكلمات، لكن يقول بشرط أن يعرف المعنى. وأيضا نحن نقول لا تستمر على هذا، يجب تتعلم العربية، وأنت والله الحمد لله أن تقرأ القرآن وتقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الثاني. الثالث:
قال وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى.
نعم، هذا شرط مهم، أنك لا تعتقد أن هذه الرقية هي المؤثرة. لا، المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده النفع والضر، ولكن جعل لذلك أسبابا، ومن ذلك هذه الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. طيب، قوله والتمائم.
قوله والتمائم، قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد عن العين.
نعم، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر الغالب، وهو أنه يعلق على الأولاد من العين، يعني خوف العين، لكن على كل حال هي تشمل ما يعلق على الأولاد، ما الكبار والصغار والرجال والنساء والدواب، أي شيء يعلق، هذه من التمائم، لأنها مشتقة من التميمة، رغبة التمام وعدم حصول النقص، ومن صنع ذلك وقع في الشرك وهو يريد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، قال: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. ودعاؤه عليه الصلاة والسلام مستجاب. فهل ترضى أخي المسلم من يقع في مثل هذا أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لا أحد يرضى بهذا. نعم. وقال الخلخالي التمائم.
قال وقال الخلخالي رحمه الله تعالى: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله.
لا إله إلا، شوف هذا كلام أهل العلم، لا دافع إلا الله، ولا يطلب
دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته.
الله أكبر، هذا كلام أهل العلم. أنت تطلب دفع الشرور والمؤذيات من شياطين الإنس والجن أو عين أو حسد، اطلبها من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدفع الشرور، هو الذي يمنع وقوعها. نعم. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق،
قال المصنف رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود.
نعم، هو الشيخ رحمه الله ذكر أشار إلى هذا، والراجح هو أنه لا يجوز، لا من القرآن ولا من غير القرآن، وسيذكر أهل العلم لهذا عللا وأسبابا. نعم نسمع. اعلم أن العلماء،
اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته.
شوف، هذا من القرآن وبأسماء الله وصفاته، ما هي حروز وأرقام وطلاسم وكلام يعرف لا يعرف، لا، هذا إذا كان من القرآن فقط أو بأسماء الله وصفاته، هل يجوز أو لا؟ نعم. قال الطائفة،
فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص.
هنا في الحاشية ذكر المحقق أن الرواية عنه ضعيفة، عن عبد الله بن عمرو، نعم، وهو ظاهر
ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا ذلك على التمائم التي فيها شرك.
نعم، الحديث هنا قالوا إن الرقى والتمائم يعني الشركية، أما التمائم التي من القرآن فقط أو بأسماء الله الحسنى وصفاته فقط واضحة معلومة، قالوا إنها تجوز. نعم، وقال الطائفة، هذا القول الثاني،
وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون،
يعني أكثر أهل العلم على هذا القول أنه لا يجوز. نعم، واحتجوا
بهذا الحديث وما في معناه.
نعم، قلت الآن الشارح يرجح هذا القول.
قلت وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل.
نعم، الآن سيرجح الشارح القول الثاني أنها لا تجوز لا من القرآن ولا من غير القرآن، قال لثلاثة أوجه وكلها أوجه قوية. نعم، الأول
عموم النهي ولا مخصص للعموم.
نعم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، خلاص عمم ولا مخصص للعموم. الثاني
سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
نعم، سد الذريعة، وهذه قاعدة من قواعد الدين، سد الذرائع، أنه قد إنسان اليوم علق آية يجي بكرة يقول واحد جرب، أنا جربنا وفيه كلام لفلان عطناه وعلقناه وقد نفع ولم نجد شرا، يروح يعني يفتح عليه باب شر، أغلق الباب من أوله بس، لأنه كما قلنا قد يفتح على الإنسان كلاما وآراء وقناعات ونحو ذلك، ولذلك سد الذريعة هنا مطلوب. نعم،
الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
نعم، أنت يعني أيضا هذا اللي بيعلق على الصغير أو على غيره سيمتهن، تدخل به في قضاء الحاجة، هالصغير يدخل طيب في قضاء الحاجة تقول له لا تخلع رجع البس، هذا مش يعني فيه إشكال، هذا فيه محل امتهان لكلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني قال أهل العلم الراجح عدم الجواز، والصحيح أن الكلام الأول عموم النهي ولا مخصص لهذا العموم، هذا وصلنا. وتأمل
هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام.
والله المستعان، إذا كان هذا في السلف وعنايتهم وخوفهم من هذا الأمر، فما بالك الآن ما يحصل في الأزمان المتأخرة بعدهم من تعليق التمائم في الرقاب وعلى العضد وفي الرجلين والصغير والكبير، والله المستعان. لكن على كل حال الواجب علي وعليك يا أخي، وأنت قد علمت وأنت تعلم هذا والله الحمد من قبل، التناصح، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، التناصح، بيان الحق بالأسلوب الحسن بالآية والحديث، إحنا ما عندنا صراخ ورفع أصوات ومد أيدي ومشاكل، لا، هذا خطأ، هذا ليس أسلوب نصيحة ولا أسلوب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هي المسألة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي يجب أن تدعو بالخير بالكلمة الطيبة بالآية وبالحديث، ما يعني، وهذا كما قال المؤلف والله المستعان، يعني هذه غربة الإسلام.
قال خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه.
هذا عاد سيتكلم عنه، مسألة اتخاذ القبور مساجد، هذا سيعقد له كلام جديد. نعم.
قال وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه.
الله المستعان. نعم، هناك من يشد الرحال، حتى ولو لم يشد الرحال إلى القبور، تجده يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله من الأموات سواء من الأنبياء أو من غيره، ويدعوهم وينزل بهم حاجاته. فهذا من الشرك، لأنه صرف حقا لله سبحانه وتعالى إلى غيره من لا يستحقه. وقد قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الله جل وعلا سمى الدعاء عبادة. سيدخلون جهنم داخرين. نعم.
قال كما قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر.
نعم، هؤلاء يدعون من لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، فكيف يدعى من دون الله؟ هذا هو الشرك. نعم، قوله التولة، هذا هو النوع الثالث في الحديث. نعم.
قال والتولة شرك. قال المصنف هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
وهنا عاد يجلب الشيطان بخيله ورجله دائما، خاصة في جانب النساء، ودائما يعني يكون هذا في مجالس النساء، كيف أملك قلب زوجي، كيف لا يتعدى عني، كيف فيصنع لها ما يسمى بهذا الشيء التولة. وقد له أسماء كثيرة، فهذا أيضا من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. إذا أرادت المرأة أن تتحبب إلى زوجها تتجمل له وتتصنع له وتغنيه عن الحرام، كذلك الرجل أيضا يقوم بواجب حقوق الزوجية مع زوجته، كما قال سبحانه وعاشروهن بالمعروف. إذا قام كل شخص بحق تجاه الآخر ملك قلب صاحبه، ملك قلب صاحبه. نعم.
قال وبهذا فسره ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم.
نعم، قد يكون من السحر، قد يكون يعني طلاسم أرقام أشياء من ذلك، قد يكون. على كل حال إن كان من السحر فهو شرك، وإن كان من غيره فهو شرك، ولو يجب أن تنبه المرأة إلى هذا. نعم.
وكان من الشرك.
وكذلك الرجل، وقد بعض الرجال أيضا يضعف دينه ويرق إيمانه فيتعاطى مثل هذه الأمور، يأخذها ويأكلها أو يعطيها زوجته أو نحو ذلك، وهذا شرك كما قاله عليه الصلاة والسلام. وقد قرأنا يوما في هذا المجلس كلام الشيخ بن عثيمين يقول لا أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أفصح بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبين في الحكم الشرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هناك بيان وفصاحة وعلم ونصر أعظم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ لو كان مثلا مكروه كان قال النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، هو أفصح من نطق بالذات، وهو أعلم الخلق بهذه الشريعة وبهذا الدين الذي ابتعثه الله به إليه. خلاص، دام قال شرك إذن هو شرك، فعلى الإنسان أن يحذر وأن يتقي الله. نعم. وكان من الشرك. الآن الشيخ سيبين لما كانت هذه الأمور الثلاثة شركا. نعم.
قال وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى.
من غير الله تعالى، طيب نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نلتقي غدا بإذن الله نكمل بقية هذا الباب، وهو الحقيقة في غاية الأهمية، وغيره من الأبواب على كل حال، لكننا يجب أن نتدارس هذا وأن نعيد. نحن والله الحمد قد سبق أن قرأنا كتاب التوحيد كاملا في هذا المجلس، ولكني أحببت أن نعيد قراءته مرة أخرى مع كلام الشارح، وهو صاحب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. وإلا والله الحمد هذا الكتاب يعني حفظناه والله الحمد يعني منذ الصغر، وقرأناه في مجالس مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، وقرأناه يوما ما من أوله إلى خاتمته في هذا المكان، ولكن أحببت أن نعيده مرة أخرى مع هذا الشرح وهو فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. فنحن لله الحمد يعني نتدارس العلم ونتذاكره. قيل لأبي عبد الله البخاري الإمام البخاري رحمه الله أنى لك هذا العلم، يعني كيف حصلت على هذا العلم؟ قال بالمذاكرة والمدارسة، بالمذاكرة والمدارسة. ثم إنني أيضا أيها الإخوة ونحن لله الحمد يتجدد الزوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من الحجاج أو من العمار، وهم والله الحمد يأنسون بما حضروا من دروس المشايخ في الحرمين الشريفين. أقول إن الخير لا ينقطع، يعني حتى إذا رجعت إلى بلدك والله الحمد تستطيع أن تسمع دروس المشايخ عبر موقع منارة الحرمين الشريفين. هذا موقع والله الحمد من المواقع القوية المرتبة والمهيئة، وهو مفخرة من مفاخر بلادنا، وفق الله ولي أمرنا وولي عهده وجزاهم الله عنا خير الجزاء. يعني موقع تستطيع تدخل فيه في أي مكان تسمع للدروس. وأيضا هذا الدرس على وجه الخصوص هناك لله الحمد مجموعات مرتبطة به وفي التليجرام، ومن له رغبة يتواصل مع الأخ القارئ ويعني يحصل على الدروس إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال لو رجعت إلى هذا الموقع منارة الحرمين على كل حال تجد الدروس السابقة والحاضرة والقادمة تحضرها وأنت في أي مكان في هذا العالم، والحمد لله. وهذا من فضل الله علينا الاستفادة من التقنية الحديثة، الحمد لله. نعم، نحن أيها الإخوة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر وقفنا الحديث عند باب التيمم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث أثيبة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب، باب التيمم، في كتاب الطهارة، لأن التيمم يقوم مقام الماء، هذا هو الراجح عند أهل العلم. فما يعني استفدت منه بالماء من رفع الحدث الأصغر فإنه يرفعه، كذلك في الحدث الأكبر من الجنابة أو غيرها فإنه يتيمم ويرفعه، كما سنقرأ إن شاء الله من الفوائد التي ذكرها الإمام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. التيمم أيها الإخوة في اللغة هو القصد، يقال أما فلان كذا يعني قصده، التيمم في اللغة بمعنى القصد. واصطلاحا هو قصد تراب طهور طيب، قصد تراب طهور طيب يمسح الكفين والوجه بنية رفع الحدث، يمسح الوجه والكفين، الوجه مقدم على الكفين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم، يمسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث. وقد جاء ذكر التيمم في القرآن وفي السنة، وهذا وهذا من فضل الله تعالى. أدري الصوت لو تبتعد شوي عن، أقول يعني قد جاء ذكر التيمم في القرآن والسنة، قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التيمم هذه الأحاديث. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالصعيد على أقوال، والمشهور منها ما يلي: القول الأول أن المقصود به التراب، أن المقصود به التراب فقط، والقول الثاني أنه ما على وجه الأرض، ما على وجه الأرض من تراب ومن رمل ومن سباخ، سباخ التي تكون بعد آثار السيول ونحو ذلك. وهذا هو القول الراجح، أن الصعيد هو ما على وجه الأرض. وقد بسط الأقوال في هذه المسألة الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، وكذلك الإمام القرطبي شيخ المالكية في زمانه في كتابه الجامع لأحكام القرآن، كذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون هذا الخلاف. هنا استفتح هذا الباب الحافظ بن حجر رحمه الله بحديث جابر رضي الله عنه في الخمس التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. هذه الخمس منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة، ومنها ما فيه خلاف، لكن الراجح أن أمته تدخل معه في هذه الخصوصية. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولا شك أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، إن كون الإنسان ينصر على عدوه بالرعب، يعني أن العدو يخاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه مسيرة شهر قبل أن يصل إليهم، والرعب قد دخل فيهم. لا شك أن إذا وصل إليهم يكونون في حال خوف ورعب بحيث ينتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: وكذلك أمته، من قاتل في سبيل الله، من جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما عن الجهاد في سبيل الله ما هو، قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. أما القتال من أجل حزبيات أو جماعات أو قتال خوارج وخروج على ولاة الأمر ونحو ذلك، فهذا كلام باطل ومردود، بل الجهاد من شروطه أنه لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يعلن الجهاد، وهو الذي يرتب الجيوش ويحدد القادة ومتى يخرجون ومتى يأتون، هذا كلها من صلاحيات ولي الأمر، كما أنه يقود الناس في الحج وفي ويصلي بالناس الجمع والعيدين أو من يستخلفه عنه ونحو ذلك، هذه كلها حقوق خاصة بولي الأمر. على كل حال، من فضل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أنهم ينتصر، أنه يقذف الرعب في قلوب أعدائهم مسيرة شهر، هذا كما قلنا في الجهاد الشرعي لتكون كلمة الله هي العليا. قال هنا عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذان أيضا أمران، أنه أي مكان أدركته فيه الصلاة، جاء هنا قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. أما من قبلنا فكانوا لابد يصلون إما في الكنائس أو في البيع ونحو ذلك، نحن ولله الحمد نصلي في أي مكان، وهذا من فضل الله. ولا شك أن أفضل البقاع هي المساجد، أحب البقاع إلى الله المساجد تجتمع فيها. لكن إنسان مثلا في سفر أو جاء لظرف معين، الحمد لله يصلي في أي مكان، وهذا من فضل. كذلك جعلت الأرض مسجدا وطهورا، طهورا يعني يتطهر بها، ولذلك جاء هنا في الرواية الأخرى قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعل التراب لي طهورا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى التيمم، والتيمم كما قال العلماء هي رخصة وفضل من الله سبحانه وتعالى، ويكون في إحدى حالتين: إما أنه لا يجد الماء فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، الحالة الثانية أن يجد الماء ولكن يتعذر عليه استعماله، إما أن يكون مريض أو يكون به حروق أو نحو ذلك، فإنه يتيمم ولو أن الماء عنده، وهذا عاد سيأتي له تفصيل بإذن الله. يعني تمام الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الشفاعة، هذه هي الثالث، هذه الشفاعة العظمى التي كل الأنبياء يعني يتنحون عنها، وكل واحد يقول اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان حتى تستقر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود. ويشفع عليه الصلاة والسلام في الخلائق أن يفصل الله فيهم، وأول ذلك أمته، يقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. الرابعة قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد قبلي، كانت الغنائم في من قبلنا تأتي تجمع وتأتي نار وتحرقها، جاء هذا في بعض الروايات والله أعلم، إلا أنه اختلف في مسألة لو كان فيها سبي من النساء ومن الصبية كيف تحرقهم أو لا. على كل حال لأهل العلم في هذا كلام، ورجح بعضهم أن النار لا تشمل هؤلاء، يعني ما ذنب هؤلاء أن تأتي نار وتحرق النساء والصبية مما غنموا فيما مضى، والله أعلم. الخامسة قال عليه الصلاة والسلام: وبعثت إلى الناس كافة، كان كل نبي يبعث إلى قومه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الخلق أجمعين الإنس والجن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. فهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الخلق كلهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الخصائص الخاصة به عليه الصلاة والسلام. أما الغنائم فهي يعني له ولأمته. إذن الخاص به أمران عليه الصلاة والسلام، اللي هو مسألة الشفاعة، وبعثه عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، إلى الناس كافة. طيب، على كل حال هنا يعني مسائل نأخذها من كلام الشيخ، ومنها ما ذكرت آنفا وهو الصعيد، ذكرت أنه التراب، هل يشترط أن يكون له غبار أم لا؟ الأولى الأصل أن يكون له غبار، الأصل أن يكون له غبار، لو كان لا، عادة مثلا الرمل في بعض الأحيان أو التراب الذي على الحجارة قد لا يكون له غبار واضح وظاهر، فعلى كل حال يعني يجوز التيمم عليه وإن لم يكن غباره ظاهرا واضحا، مثل ما يكون التراب، مثل ما يكون الغبار الظاهر من التراب مباشرة. وهنا مسألة يسأل عنها المرضى في المستشفيات: ماذا نصنع؟ أنا لا أستطيع الوضوء، كيف يعني أتيمم؟ يقول سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله: إن تيسر أن يحضر له تراب في صحن مثلا، إن تيسر وتيمم فهذا حسن، إن لم يتيسر فيضرب بيديه على الحائط أو على المخدة أو على الأرض حتى ولو لم يكن هناك غبار، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، ننتقل نأخذ بعض كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الصفحة التي بعدها، قال: وهو يدل على طهارة الماء يحل محله في كل شيء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو يدل على طهارة الماء يحل محله في كل شيء حتى يجد الإنسان الماء، ولهذا إذا تيمم الإنسان لصلاة الظهر مثلا وبقي على طهارته إلى صلاة العصر ثم إلى صلاة المغرب ثم إلى صلاة العشاء فإنه يبقى على تيممه، لا ينتقض تيممه بخروج الوقت.
نعم، إذا خرج الوقت لا ينتقض، مثل الوضوء، كما أنك في الوضوء لو خرج الوقت وأنت لازلت ما جاءك ناقض من نواقض الوضوء، هل نقول لك أعد الوضوء؟ لا، توضأت الظهر، جاء العصر ما انتقض وضوءك، تصلي العصر، جاء المغرب ما انتقض وضوءك، صلي المغرب. كذلك التيمم، لو تيممت وجاء العصر وأنت ما عندك ماء، إذا وجد الماء فلابد كما جاء سنقرأ في الحديث: فليمسه بشرته، خلاص انتهى. لكن انا اقول لو ما في دخل وقت الصلاة، يعني بعض الناس يتوقع ان لا كل ما دخل وقت تعيد التيمم، لا يا اخي، ما دام انه ما انتقض، ما جاءك ناقض من نواقض الوضوء فانك لا تعيد التيمم. نعم. ايضا مسألة ثانية، قال وكذلك،
قال
وكذلك اذا علم،
وكذلك اذا علم.
السطر الرابع. نعم. وهو بدأ
عندي فإنه تيمم.
على كل حال، وكذلك إذا علم أنه ليس حوله ماء أو كان مريضا ثم تيمم قبل أن يدخل الوقت فإن تيممه صحيح ولا يحتاج إلى إعادته بعد دخول الوقت، وذلك لأن التيمم طهور. يعني لو فرضا أنه تيمم قبل دخول الوقت وهو يعلم أنه ليس هناك ماء، نقول لا أعيد التيمم إذا دخل الوقت، لا يحتاج إليه فإن تيممه صحيح. على كل حال، الشيخ رحمه الله أطال الحديث في شرح هذه الخمس الخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ثلاث تشترك مع أمته. الشيخ أطال الكلام فيها، يعني كتب فيها حوالي يعني يمكن 20 صفحة، وأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءة كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فيها، في صفحة 258. قال وأما النجاسة فلا يتيمم لها، في وسط الصفحة. نعم.
قال وأما النجاسة فلا يتيمم لها، فلو كان على الإنسان نجاسة على ثوبه أو على بدنه وليس عنده ماء يغسلها وأراد أن يصلي فإنه لا يتيمم بخلاف ما،
نعم، لو فرضا على وقع على سراويله أو على ثوبه نجاسة، بول أو غير ذلك، طيب وش نقول؟ ياخذ تراب ويحك كذا؟ لا خلاص تيمم ولو ان عليك نجاسه، لو انك ما تستطيع ازاله النجاسه، فيعني يختلف مع هذا. نعم. عن الوضوء،
قال بخلاف ما اذا كان محدثا حدثا اكبر او حدثا اصغر فلا يجدي ما فانه يتيمم.
نعم.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهورا دليل على ان التيمم يطهر وليس كما قال بعض العلماء إنه مبيح ولا يطهر.
نعم، هذا خلاف، بعض العلماء قال إنه مبيح، بعضهم قال إنه مطهر يرفع الحدث، وهذا هو القول الراجح. نعم.
بل هو مطهر، فإذا تيممت لصلاة النافلة فصل به الفريضة.
نعم، هو مثل الماء، التيمم مثل الماء. أنت مثلا تيممت للنافلة، تجي تقول لا ما أصلي فريضة، هبا روح أتيمم مرة ثانية، لا خلاص التيمم للنافلة تصلي به الفريضة. نعم. الشيخ الآن يعني يذكر مجرد أمثلة يعني. نعم.
وإذا تيممت لصلاة وبقيت على طهارتك حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فلا تعد التيمم، بل يكفي التيمم الأول ما دمت لم تحدث.
نعم، الحمد لله. نعم، هو نفس الكلام الذي يعني ذكرناه آنفا. على كل حال، كل هذه الصفحات أيها الإخوة كلها شرح لهذا الحديث، والله ودنا أن يعني نستمر ونقرأ هذا الشرح، لكن على كل حال هذه من الفوائد واللطائف التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، نأخذ الحديث، حديث عمار بن ياسر في صفحة 272، يعني حوالي 15 صفحة كلها شرح لهذا الحديث. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي صلى الله عليه وسلم، وكان فضل الله عليك عظيم. الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني وصحها الأئمة وقفه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة التيمم. في حديث عمار بن ياسر قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أرسله في حاجة معينة فأجنبت، يعني حصلت منه الجنابة، والجنابة هذه أحد موجبات الغسل، إحدى موجبات الغسل، فلم يجد ماء، فلم يجد الماء، قال فلم أجد ماء، قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. رضي الله عنه قاس الغسل، يعني قاس التيمم على الغسل، بما أنه أن الغسل الماء لابد أن يشمل أجزاء البدن من الرأس إلى أطراف القدم، رضي الله عنه قاس على هذا فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أنه لم يعلم الحكم، لو كان يعلم الحكم ما صنع هذا الشيء، لكن هذا اجتهاد في مقابل النص، والاجتهاد إذا كان في مقابل النص فهو اجتهاد خاطئ، وهنا قياسه قياس غير صحيح. فعلى كل حال قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني أن تضرب بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وهذا هو الصحيح، أن التيمم ضربة واحدة. أما حديث ابن عمر الذي سيأتي أنه ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، الصحيح أنه موقوف عليه، وهو من اجتهاده رضي الله عنه، والسنة أنها ضربة واحدة، وأنه كما جاء في رواية البخاري ينفخ في يديه. قال العلماء: ينفخ إذا كان في حاجة، إذا كان الغبار كثير، لئلا يؤذي عينيه، لئلا يؤذي عينيه. يعني الأمر الأول يمسح وجهه، لأنه بدأ به في الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالصحيح تقديم الوجه على اليدين، ثم بعد ذلك يمسح باليد اليمنى على الشمال والشمال على اليمين. على كل حال هنا في الرواية قال ثم مسح الشمال على، نعم معذرة، الشمال على اليمين ثم اليمين على الشمال. قالوا هنا في الرواية يعني أخر، يعني قدم مسح اليدين على الوجه. قالوا هذا محمول إما خطأ من بعض الرواة، وإما أن الواو ليست للترتيب هنا في هذا الحديث، ولكن الآية دالة على أن الوجه مقدم على اليدين. وأيضا في رواية البخاري قال: ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فيبدأ بالوجه أولا ثم بعد ذلك الكفين، ثم بعد ذلك الكفين. على كل حال هنا حديث ابن عمر كما رجح الأئمة أنه موقوف عليه، أنه موقوف عليه، وأن السنة ضربة واحدة، أن السنة ضربة واحدة. نأخذ حديث أيضا قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمار رضي الله عنه بإعادة الصلاة، يعني لأنه حصل منه ما حصل، ويعني أنه يعني كفاه في تلك الحالة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا، قال الشيخ ابن تيمية: لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لأنه رضي الله عنه اجتهد وظن أن هذا هو الواجب ففعله. طيب نأخذ فوائد الحديث، واحد: أن الإنسان،
قال أن الإنسان إذا لم يجد النص من القرآن والسنة على حكم المسألة فله أن يجتهد ولا يتوقف بل يجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما اجتهد وتمرغ في الصعيد.
نعم، ما أنكر عليه، يعني هو اجتهد رضي الله عنه وله أجر وصحت صلاته، لكن علمه النبي صلى الله عليه وسلم السنة. اثنين: أن القياس
في مقابلة النص لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا القياس.
نعم.
الثالث: أن الإنسان إذا شهد وعمل العمل وفات وقت العمل فإنه لا يجب عليه إعادته ولو أخطأ فيه، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا بأن يعيد الصلاة الماضية بل تبين له الواجب للمستقبل.
نعم، الفائدة السادسة، الشيخ ذكر 13 فائدة، نحن نأخذ المرتبط بالدرس. نعم، السادسة
أن التيمم قائم مقام الماء لقوله إنما كان يكفيك، يعني عن الاغتسال أن تقول بيديك هكذا.
طيب، نكمل الفوائد إن شاء الله بعد الآن. أكمل أيها الإخوة، أنا يعني أذكر أيضا كما قلت يعني غدا وبعد غد الدرس مستمر إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في هذا المكان. نعم، الفائدة السابعة أن التيمم عن الجنابة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أن التيمم عن الجنابة بتلك الغسل، بمعنى أن الإنسان إذا تيمم عن الجنابة وبقي عادما للماء فإنه لا يعيد التيمم عن الجنابة مرة أخرى إلا بجنابة جديدة. ولكن
نعم، يعني لو فرض إنسان حصلت منه جنابة وتيمم ثم أجنب فإنه نعم ينام لا شك أنه يعيد التيمم مرة أخرى، لكن لو أنه حصلت جنابة ثم حصلت جنابة ثانية فخلاص يكفي التيمم واحد عنهما، يعني مو كل جنابة لا تيمم، لكن لو يعني لو حصلت عدة يعني جنابات منه مثلا ويكفيها تيمم واحد. مثل الغسل، لو أنه أجنب جامع زوجته مرة مرتين أو جامع زوجة ثانية واغتسل غسلا واحدا يكفي عما حصل بينه وبين زوجاته. نعم. الثامن أن التيمم،
قال أن التيمم ضربة واحدة لا ضربتان، لأن النبي صلى الله
عليه تسعة أنه يبدأ
في التيمم بمسح الوجه قبل مسح اليدين.
ممتاز، نعم، وهذا الذي نؤكد عليه، المسح الوجه قبل مسح اليدين. نعم.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به قبلهما، وهو كذلك في القرآن الكريم، قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
نعم، الله جل وعلا قدم الوجوه على الأيدي. طيب، الحادية عشر، وهذه ترى مهمة جدا، لأن بعض الناس يتساهلون في مسح الوجه في التيمم. نعم، نسمع.
قال أنه لا بد أن يعم جميع الوجه بالتيمم، وقد كان بعض العوام يمسح الأنف وما حوله.
نعم، يعني بعض الناس إذا ضرب التيمم يمسح كذا يعني خفيف كذا، هذا غلط، امسح وجهك كاملا. بعض الناس كذا يمسح الأنف كذا وما حولها، هذا خطأ. ثم أيضا مسألة هل يضرب الأرض مفرجتي الأصابع أو مضمومة، سماحة والدنا الشيخ باز يقول أنه ليس هناك دليل، لا التفريج ولا الضك، فالأمر سهل على كل حال، فرج بين أصابعه وهو يضرب أو ضمها، فالأمر إن شاء الله فيه سعة. نعم.
قال وهذا تقصير، بل لا بد أن يمسح جميع الوجه من الأذن إلى الأذن.
الثالث عشر أنه لا تشترط التسمية، هذه أيضا نسيت أن أنبه عليها، هذه يعني من فوائد علم الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين، أنه لا تشترط التسمية في التيمم، هذا ليس مثل الوضوء، الوضوء في التسمية، لكن التيمم ما هو لازم تقول بسم الله. بعض العوام يزيد كلمة عفور ورب غفور، هذا كل كلام باطل، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العوام إذا ضرب قال عفور ورب غفور، هذا خطأ، لا هو ذكر ولا هو دعاء ولا شيء، هذه من الخرافات التي يجب التنبيه عليها. نعم، أنها لا تصح. نعم.
قال أنه لا تشترط التسمية في التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا.
نعم، ولم يذكر له التسمية. طيب، لعلنا نتوقف عند حديث أبي هريرة: الصعيد وضوء المسلم. نعم، هذه بعض الأسئلة أخذ منها ما تيسر. هذا يقول: هل وضع المصحف داخل السيارة ظنا أن ذلك يدفع الضر والعين يعد من التمائم المحرمة؟ أقول نعم، أفتى بهذا مشايخنا أنه لا يجوز تضع السيارة تضع المصحف على الطبلون مثلا في السيارة أو في أي مكان في السيارة أنه يدفع عنك الشرور والآفات، لا، هذا غير صحيح ولا يجوز، وينبغي أن ينبه من يصنع هذا الشيء، ينبغي أن يصنع. هذا يقول: ما هو أجر من يحضر دروس المسجد النبوي، هل هو كالمجاهد؟ جاء في هذا حديث، لكن على كل حال عموما يعني المسلم يحرص على حضور مجالس الذكر، إن لله ملائكة فضلا سيارة يتتبعون مجالس الذكر، الحديث الصحيح. في نهاية الحديث قال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فنسأل الله عز وجل أن يشملنا بمغفرته ورحمته، وأن يختم لنا هذا المجلس بأن يشهد ملائكته جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأيضا الحديث الثاني: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، نحن والله الحمد كما سمعتم ما عندنا إلا آية وحديث وكلام أهل العلم يعني في التعليق عليه، لكن نحن لا ننطلق إلا من القرآن والسنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن حقا ومن أهل السنة حقا، هذا الذي نسأل الله عز وجل. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من انتهى، أربع فضائل عظيمة نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بها وأن يتفضل بها علينا. هنا يقول: ما الدعاء الذي نقول عندما نرى ما يعجبنا، هل نقول ما شاء الله أو تبارك الله؟ بعض أهل العلم يفصل، يقول: الشيء الذي يخصك تقول ما شاء الله، والذي لغيرك تقول تبارك الله. على كل حال بعض العلم يقول يعني الأمر فيه الساعة إن شاء الله تعالى، تقول لغيرك ما شاء الله تبارك الله فيما يخصك أيضا. المهم أنك تعلق قلبك وقالبك بالله سبحانه وتعالى، وتكون موصولا بهذا الذكر وتحرص عليه سواء فيما يخصك أو فيما يخص غيرك. وأيضا لا تعلق قلبك بما عند الناس والنظر إليهم، قد قال عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد فيما عند، اترك الناس، لا تعلق قلبك، تسأل عينك تنظر وتطير في كل مكان، دخلت بيت شخص أو ركبت سيارة أو عينك تنظر، خليك يا أخي اقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى، لا تمدن عينيك، لا تنظر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من نظر إلى شيء من الدنيا وعظمه فقد حقر القرآن. الله جل وعلا قال: لا تمدن عينيك، لا تمد عينك، لا يعني تصير قلبك متلهف إلى ما عند الناس. إن كنت كذلك كنت كالذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا. هنا يسأل يقول: هل يجوز قول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه كلمة غير صحيحة. بعض الناس دائم بجاه النبي، جاه النبي، هذا كلام مو صحيح. أنت تريد تحث على التمسك وعلى المحبة، نعم تقول يا أخي احرص على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة علامتها الاتباع والانقياد، السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بجاه وما جاه، هذه كلها كلمات لم تكن معروفة عند أهل العلم، لا عند الصحابة ولا من بعدهم. والإنسان حتى في دعائك الله تبارك وتعالى تكون تدعو تقول: اللهم بجاه وما جاه، هذا كله غير صحيح. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أما مثل هذا غير صحيح. هذا يسأل يقول: هل هو روي عن الإمام أحمد أو غيره؟ الله أعلم، أنا لا أدري، ولعله لا يصح، ولعله لا يصح عن الإمام أحمد، فهو إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، وغيره أيضا من الأئمة كانوا في زمنه، من قبله ومن بعده رحم الله الجميع. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم أرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من تفضلت علينا بهذه الذرية، تفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.